الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه السنن كتاب الطلاق تفريع أبواب الطلاق باب في من خبب امرأة على زوجها. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زياد بن الحباب قال حدثنا عمار بن بزيف عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده.
شوف لي يحيى ابن يعمر إذا كان مضبوط يعمر.
قال
شيخ
فتح التحتانية والميم.
ها؟
من حجر قال فتح التحتانية
والميم. بالتقريب. شوفوا. تأكد لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق بعد أن انتهى من كتاب النكاح وما يتعلق به. وكتاب النكاح هو عقد الزوجية، النكاح هو عقد الزوجية، فناسب أن يأتي بعد هذا الكتاب بما يدل على حل ذلك العقد وهو الطلاق. الطلاق هو حل عقد الزوجية، الطلاق هو حل عقد الزوجية وهو عقد النكاح، إحلاله بالطلاق. النكاح تم بكلمة الله، بكلمة زوجتك قال قبلت، وحل ذلك النكاح يكون أيضا بكلمة وهي طالق من حل العقال، عقال البعير أطلقه إذا حل عقاله. البعير إذا كان معقول فإذا حل العقال يعني أطلقه، فكأنه يقول للمرأة أنت طالق يعني عقالك محلول، العقد الذي كان بيننا محلول بهذه الكلمة طالق. أو ما يقوم مقامها أو ما يقوم مقام تلك الكلمة في عرف الناس. والطلاق لابد له من شروط، إيقاعه لابد له من شروط، أن يكون بالعدد المحدود وفي الوقت المحدود. العدد وهو أن يكون لها طالق فقط واحدة، والوقت إما حاملا أو طاهرا في طهر لم يجامعها فيه، إما حاملا أو في طهر لم تجامع فيه. وهذه هي العدة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تطلق لها النساء. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. هذا الذي هو عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما غير هذا غير ذلك العمل فهو مردود على صاحبه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أورد رحمه الله تعالى قال: تفريع أبواب الطلاق، يعني ما يتعلق بالطلاق. قال: باب في من خبر امرأة على زوجها، يعني بيان حكم من خبر، يعني من أفسد المرأة على زوجها، ما هو حكمه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، وعيد شديد. لمن فعل ذلك الفعل؟ قال: ليس منا. ومثل هذا الوعيد لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر، فذلك الفعل محرم وهو كبيرة، لأنه متوعد بذلك الوعيد الشديد. ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يعني أفسدها بإيهامها بالزواج منها أو الكلام في زوجها وأنه لا يصلح لمثلها إلى غير ذلك من الكلام، لأن النساء ناقصات عقل ودين، قد لا تفكر في ذلك الوقت في زوجها أو يكون بينها وبينه مشاكل. فقد تستشير من تستشير ويكون غير أهل للإشارة فيخببها على زوجها ويأمرها أن تطلب الطلاق منه أو أن تفارقه أو أن تجبره أن يطلق بسوء عشرتها إلى غير ذلك من الأساليب الملتوية. فهذا متوحد بذلك الوعيد الشديد. قال: أو عبدا على سيده، أيضا مثل ذلك إفساد العبد على سيده، وهذه من الأمور المحرمة التي لا تجوز وحرمها الإسلام وهي كبيرة من الكبائر. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث شيخه الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال: أخبرنا زيد بن حباب وهو صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة، أخرج له أصحاب الكتب الستة ولا البخاري في جزء القراءة، ها؟ زيد بن حباب أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنن. صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنن. قال: أخبرنا عمار بن رزيق، زريق ولا رزيق؟ تقديم الراء صح؟ تقديم الراء رزيق لا بأس به، أخرج له مسلم أصحاب السنن. عن عبد الله بن عيسى ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. ما قال في يحيى بن عمر ضبطها؟
يحيى بن يعمر فتح التحتانية والميم بينهما مقبلة، صحيح.
إذا هو يحيى بن يعمر، ويحيى بن يعمر ثقة أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويحيى بن يعمر هو الذي أتى من الشام وقابل عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن حميري وقال له: قيل لنا ناس يتقفرون العلم.
قال رحمه الله: باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي زيناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها.
قال رحمه الله تعالى باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، أي ما حكم ذلك الفعل؟ ما الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ، يعني أن تحوزه لوحدها، وهذا أمر محرم، وفيه نهي شديد، ولهذا قال فإنما لها ما قدر لها، ذلك التقدير الذي قدره الله سبحانه وتعالى لا بد وأن تحصل عليه، إنما عليها أن تصبر وتحتسب وتطلب الأجر من الله. ولا تميل مع شياطين الإنس أو شياطين الجن، وإنما يجب عليها أن تصبر وتحتسب، ولهذا لا يؤمن ما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يكون كامل الإيمان. وهذا الخطاب يشمل الجميع، المرأة والرجل، أن تحب لأختها ما تحب لنفسها، هذا هو علامة كمال الإيمان، أن تحب لها ما تحب لنفسها، تحب لنفسها أن تنكح، تحب لأختها أن تنكح مثلها، تحب أن تستمر العلاقة مع زوجها وعدم الفرقة، أيضا لا تطلب طلاق أختها وتؤذي زوجها حتى يطلقها، هذا محرم ولا يجوز. ومن الكبائر أنه قال فإنما لا ما قدر لها تصبر وتعتزل، وهذا إذا أخلت به أخلت بركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بقضاء الله وقدره. فوقار الإيمان في القلب وتملكه استقرارا بالاعتقاد والقول والعمل، لا يفعل صاحبه ما ينقص ذلك الإيمان بل يحافظ عليه، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. فلترضى بنصف أو بثلث أو بربع، أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه عبد الله بن مسلم بن قانب القانبي، ووثقه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، وهو ثقة من أصحاب الكتب الستة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة أخر إلى أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. الله أعلم.
قال رحمه الله: باب في كراهية الطلاق. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معرف عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. ثم قال: حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق.
أورد رحمه الله تعالى قال: باب في كراهية الطلاق. يعني أن الطلاق بيان أن الطلاق من الأشياء التي يصير إليه عند الحاجة، من الأشياء أو من العلاجات أو من الأمور التي يصير إليه عند الحاجة، وهناك أشياء حلال لكنها مكروهة، الدواء شربه حلال وتعاطيه حلال وطلبه حلال وتعاطي أسبابه حلال، لكنه عند الشرب قد يكون غير مستصاغ فيكون مكروها. كذلك الكي من العلاج المباح لكنه قد يكون مكروها عند متعاطيه، فالطلاق هو حلال ويحتاج الناس إليه عند سوء العشرة وعدم الوئام والوفاق وعند عدم استقرار البيت بكثرة مشاكله، فيكون علاجا مثل أي علاج، يكون حلالا لكنه غير مستساغ، يعني مكروه عند استساغته وعند تعاطيه. فكما أن العلاج لا يكون إلا للحاجة، أيضا الطلاق لا يسار له لا يسار إليه إلا للحاجة الضيقة، فإذا احتاجه أن يكون كما جاء عددا وقتا. وأما الحديث الذي ورد فيه هو حديث ضعيف ومرسل عن محارب بن دثار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل. وكذلك الحديث الآخر حيث وصله محارب عن ابن عمر وهو أيضا فيه ضعف، ومنهم من قواه قوى المرسل بهذا الموصول، لكن الحديث فيه محارب، فيه معرف، فيه الحديث الأول مرسل والحديث الثاني فيه محمد بن خالد الراوي عن معرف بن واصل. ذكر فيه الألباني شيء عندكم؟ ما عنده تعليق الألباني عندك؟ الاثنين روى مرسل والثاني فيه ضعف. نعم، لكن بعضهم قواه وقال بأنه حسن، لكن لا نرى للحسن له مدخل، لكن المعنى صحيح وإن كان إسناده ضعيف لكن معناه صحيح. ما حله لكنه عند تعاطيه يكون مكروها للمتعاطي، وذلك لما يترتب عليه من آثار الفرقة وشتات المنزل بما به وضياع الأولاد. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن يونس وهو ثقة أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا معرف بن واصل طبعاً كوفي لأن أحمد بن يونس كوفي.
ابن واصل إيش أبو واصل؟
إيش؟
ابن واصل. ابن واصل.
ابن واصل السعدي. معرف بن واصل السعدي الكوفي. ثقة هذا مسلم أبو داود. المحارب بن الجثار هو ثقة أصحاب الكتب الستة. والحديث مرسل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. والحديث الآخر من طريق شيخ كثير بن عبيد الحمصي وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه. قال أخبرنا محمد بن خالد وهو صدوق أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه. المعرف بن واصل مر معنا ثقة مسلم وأبو داود ومحارب بن الدثار ثقة أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر وهنا أرسله الأول مرسل وهنا موصول لكن نبيه محمد بن خالد. لكن معناه صحيح أنه فيه مصلحة إذا احتوج إليه فيه مصلحة إذا احتوج إليه وهو أولاد الناجع. نعم الله أعلم من هو صدوق. نعم النساء بن ماجه إشكالية أن الحديث ما أتى إلا من طريقه وفيه كلام محمد بن خالد وجمعه صدوق. اقرأ شوف لل النسائي بن ماجه أبو داود النسائي بن ماجه.
محمد بن خالد بن محمد الوهبي الحمصي أخو أحمد صدوق بن التاسع ماذا سنة 90
لما ألف تفرد برفعه وما الحديث أتى صحيح مرسل. معرف المعرف ثقة ومحارب ثقة وأحمد بن يونس ثقة وإنما محمد بن خالد هو الذي رفعه. نعم.
قال رحمه الله باب في طلاق السنة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله.
دقيقة دقيقة.
ها؟ محمد بن خالد أخرج له
النسائي. نسائي أبو داود بن ماجه؟
النسائي في عمل يوم
وليلة. من عند التقريب نسخة الأوامر؟ إنك موجودة؟ عندك؟ الله يعينك عن يلو فوق. وصعب انك تطلع الليلة. وشوف اللي اسمه. شوف الحافظ من الزيان. اقرأ.
قال رحمه الله باب في طلاق السنة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة بمعنى حديث مالك.
اقرأ كل هذا حديث ابن عمر.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى ذكره. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال أخبرني يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر رضي الله عنه فقال كم طلقت امرأتك فقال واحدة. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال سألت عبد الله بن عمر قال قلت رجل طلق امرأته وهي حائض قال تعرف عبد الله بن عمر قلت نعم قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مر فليراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها. قال قلت فيعتد بها. قال فما أرأيت إن عجز أرأيت إن عجز واستحمق. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. وأما رواية الزهري عن سالم ونافع وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.
الله تعالى باب في طلاق السنة يعني الطلاق المشروع الذي ينبغي للمسلم إذا أراد أن يطلق يطلق على ذلك لأنه الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى فيه قصة ابن عمر أورد فيه رحمه الله تعالى قصة أبو داود والنسائي ابن ماجه نتصلى نسخة صلح أي صلح هذا وأشير إلى الحديث نفسه رقم
النسائي ولا
النسائي
في عمل يوم
الليل؟ لا النسائي ما في العمل يوم الليل لأنه النسائي في عمل يوم الليل نسخة صلح نفس النسخة صلحها وأشير للحديث أشير لرقمه الباب ورقم الحديث هذا إيش؟ أبو داود إيه في النسائي صح؟ لا لا إذن تشير تقول تصحيح من الأصل تصحيح من الأصل تصحيح من أصل الجزي أصل الكتاب تهذيب الكمال تصحيح من أصل الكتاب تهذيب الكمال لأن التهذيب يذكر الأسماء ما يذكر الرموز، خرجه أبو داود النسائي بن ماجه، لأنه قد تصاحب الرموز. النسائي بدأ العمل يوم الليلة. تمام، انفصل على هذا خلاص، انفصل على الأصل هذا، حق المكتبة، حق المكتبة هذا التقريب. ايه التقريب أورد فيه رحمه الله تعالى في هذا الباب قصة عبد الله بن عمر. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه القصة، وذلك الاختلاف سبب في القول بوقوع الطلاق في الحيض وعدمه، وتكلم على رواية أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي، لأنه هو الذي انفرد بقوله ولم يرعى شيئا. وتكلم عليه فقالوا حتى أنهم قالوا أنه أنكر ما روى، والحديث يدل على عدم وقوع طلاق الحائض. والأفهام تتمايز، الأفهام تتمايز في فهمه وتخريجه، لكن نأتي إليه بأبسط طريق. ولما تكلموا عليه كثيرا، تكلموا على طرقه، لأنه في مسألة تقع حصل بها نزاع. عندما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض، ذهب عمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال وأخبره بما فعل عبد الله بن عمر، فقال له مره فليراجعها. اختلفوا هل المراجعة هي المراجعة الشرعية بعد الطلاق أو أنه إرجاعها إلى بيته، وهنا محل النزاع. يبين القصد من الإرجاع ما بعده لقوله فليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليمسكها وليطلقها. الشرع حرص على الوئام وعلى الاتفاق وعدم الفرقة، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول له راجعها، إذا كان المقصود أن الطلاق وقع فلماذا يقول له طلقها بعد ذلك؟ أليس تكفي الواحدة؟ أليس تكفي الواحدة؟ ما فائدة قوله فليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها؟ أصل من وصول الإسلام على وئام المنازل وعلى بقاء الأسر وعدم التفرقة، فما الفائدة من قوله فليمسكها ويطلقها؟ وما ذلك إلا لأن الطلاق الأول غير واقع وهو محرم، وأراد أن يبين له متى يكون الطلاق، أنه يكون في طهر. فإذا طهرت إن أردت أن تمسكها أمسكها، وإلا فطلقها، هذا أمر راجع إليك، وإلا ما يقع عليها طلقة أخرى بعد الطلقة الأولى حتى تتكاثر الطلاق ثم يكون بعد ذلك عدم الرجوع إليها. تكفيها واحدة، تكفيها واحدة، فهذا دلالة واضحة
أن ذلك الطلاق لم يقع ذلك الطلاق لم يقع وقول ابن الزبير لم يرها شيئا هذا منه ولا يفرض عليه وقد أنكروا عليه تلك اللحظة رحمه الله تعالى وابن عمر أيضا قال جعلها طلق قال إن استغلق نفسه لا أيوه قال أيعتد بها قال فما أرأيت إذا إن عجز واستحمق يعني في عدم الاعتداد بها ما ينفعه حمقه واستغلاقه لكن هذا القول ما أتى إلا من هذه الطرق لكن الطرق الصحيحة التي أتت في الصحيحين لم يأتي مثل ذلك الكلام وابن القيم انتصر لهذا انتصر للقول بعدم وقوع الطلاق أثناء الحيض انتصارا شديدا في كتابه زاد المعاد فهو رأيتم الأسبوع المقبل نقرأه لا بس وإن استخفيتم بما قلنا ففيه خير وبركة فطلاق الحائض لا يقع هذا تقرير علمي وأما الفتوى فيرجع فيه إلى أهل الفتوى الفتوى يرجع في هذا الأمر إلى أهل الفتوى وهو المأذون لهم بالفتوى مثل الأمور لو فتح هذا الباب وهذا المجال لدعى أناس أشياء ما كانت يأتي يقول لك أنا طلقت زوجتي وهي حائض هذه المرة الأولى والمرة الثانية طلقتها في طهر جامعتها فيه والمرة الثالثة طلقتها وقد زال عني عقلي غضبت غضبا شديدا ما حين أقول فهذا يرجع إلى أهل الفتوى وهو المفتي في هذا الأمر مفتي عام المملكة لأنه أصدر تعميما بأن فتوى الطلاق تكون عنده وهذه يعني الطلاق اللي فيها إشكاليات وأما الطلاق اللي قال لك طلقت زوجتي قلت له أنت طالق تقول أنا طلقت من قبل لا ورجع زوجتي أشهد على إرجاعها ورجع طلقت الطلقة الأولى ورجعته ثم طلقت الطلقة الثانية وقلت لها أنت طالق كله اشهد على رجعتها وراجع طلقت طلقة ثالثة قل لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك وأما وياتي وطلقتها في الحيض أو طلقتها كذا وصار كذا إلى آخره هذا نقول ارجع لأهل الفتوى في ذلك لكن عند التقارير العلمية وما أتت به الأحاديث على أن الطلاق في الحيض لا يقع ولهذا انظر للرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال امسكها راجعها حتى تحيض ثم تطهر أليس في هذا الطهر يجوز له أن يطلق به أليس له أن يطلق به ولكنه قال له امسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر حتى قد تكون له رغبة في إمساكها وعدمه إذا مرت تلك الفترة وباقي معك على أنك تطلقها ولا تعيش معها فطلقها وهذه تمديد فترة حتى يمسكها وعدم الطلاق وما يعني يليق أن يقول طلقها المرة الأولى وطلقها المرة الثانية تكفي الطلقة الأولى فيقول له راجعها يكفي إذا وقعت قال راجعها ويكفي بدون يقول لها امسكها حتى تهيب ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم رجع والصحيح أنه وقع الطلاق بعد الطهر الأول إذا حاضت ثم طهرت يقع الطلاق وما ينبغي التمديد إذا أراد الطلاق وإنما جعله في الأمر سعة جعله في الأمر سعة قل علم عند الله هذه ملخص هذه القصة وما وصلنا إليه وقد تقرأ قبل لا تخرج بشيء أي نعم؟
أول
ما تطهر إذا طهرت انقطع إذا انتهى عنها الحيض ثم اغتسلت، يعني أذن لها في الصلاة أذن لها في البقية يطلقها. أي الطلاق أول؟ لا طلقها وهي حيض، ما يقع قلنا ما يحسب شيء.
يجب غسل الطلاق غسل الصيام.
ايش؟ الغسل اذا اغتسلت
يقول ما يجب للطلاق.
كيف ما يجب للطلاق؟
كيف ما يجب؟
اذا اباحت لها الصلاه واباح لها كل الاشياء الباقيه. والصلاه ما تباح الا بالاغتسال. الله سبحانه وتعالى يقول فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. فاذا طهرت يعني اغتسلت. فإذا اغتسلت لأنه قد يعود إلى الدم فيكون الطلاق في غير موقعه. فإذا جفت تماما ورأت القصة البيضاء ثم اغتسلت يطلقها حينئذ تصبح طاهرا، لأنه يحكم عليها بأنها امرأة طاهر. وضع لنا فضل نعم 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 وهكذلك وهكذلك يقدم نافع على ابن الزبير.
الحكمة من أمر ابن عمر أنه يتأخر حتى تحيط ثم تترك،
يعطيه فرصة في التفكير، يعطيه ساعة حتى يفكر في أمره إن أراد أن يوقع الطلاق. دليل على أن الطلاق الأول ما وقع. هذا الذي رأيناه. نعم نعم يفتي بعد وقوع الطلاق في الحيض لكنه في أضيق الأشياء. أي نعم. أورد رحمه الله تعالى وطلاق السنة كما قلنا أن يكون في طهر لم يجامع فيه أو أنها حامل ومع ذلك يشهد شاهدين على الطلاق وعلى الرجعة. والله واجب، الذي يرى أنه واجب، لكنه لا ينتفي بعدم وقوع الإشهاد. نعم. القانبي قال حدثنا القانبي وهو عبد الله بن مسلم بن كعنب القانبي ثقة أصحاب الكتب الستة لابن ماجه عن مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن نافع نافع مولى بن عمر وهو ثقة أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وحديث نافع عن عبد الله عن عبد الله بن عمر قوي فليراجع. هنا محط النزاع، فليراجع هل يراجع من طلاق أو يرجعها بمعنى بالمعنى العرفي يعني يرجعها إلى بيته، لأنه قد يكون أخرجها. الحديث الثاني من طريق الشيخ غتيبة بن سعيد بن الجميل وهو ثقة أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا الليث بن سعد وهو ثقة أصحاب الكتب الستة عن نافع مولى بن عمر ثقة أصحاب الكتب الستة أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض تطليقة في معنى حديث مالك الحديث الأول الذي مر. وهذه فيه متابعة من الليث عن نافع مالك عن نافع. الحديث الثاني من طريق الشيخ عثمان بن أبي شيبة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي في عمل اليوم والليلة. قال أخبرنا وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أصحاب الكتب الستة عن سفيان. وهذه قاعدة، إذا أتى وكيع عن سفيان فهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، قاعدة إذا حدث وكيع عن سفيان مهمل فهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة وثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن سالم سالم مولى سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الحديث الآخر قال من طريق الشيخ أحمد بن صالح المصري وهو ثقة أصحاب أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. قال أخبرنا عنبس بن خالد الأيمي صدوق أخرج البخاري وأبو داود. قال أخبرنا يونس يونس بن يزيد الأيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني سالم سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أصحاب الكتب الستة عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الحديث الآخر من طريق الشيخ الحسن بن علي الحلواني ثقة أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال أخبرنا عبد الرزاق بن عمام الصنعاني ثقة أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا معمر معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن سيرين محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن يونس بن جبير ثقة أصحاب الكتب الستة أنه سأل ابن عمر فقال كم طلقت امرأتك؟ قال واحدة، يعني أنه ما كرر الطلاق. قال لا أنت طالق. المنازعة الوقع لم يقع بين العلماء رحمه الله تعالى. والحديث الآخر من طريق الشيخ القانبي عبد الله بن مسلم بن قانب القانبي ثقة أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال أخبرني يزيد بن إبراهيم وزيد بن إبراهيم ثقة أصحاب الكتب الستة عن محمد بن سيرين وهو ثقة أصحاب الكتب الستة. حدثني يونس بن جبير وهو ثقة أصحاب الكتب الستة. قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهنا قول ابن عمر قال قلت فيعتد بها قال فما. وهذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، واما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يعتدها واحده ولم يعتدها بطلاق الا ما قال له امسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها ان شئت وامسك، وإلا لكان الطلاق في الطهر الأول يقع، لكنه أراد أن يجعل له سعة في أمره. ثم ورد رحمه الله تعالى حديث الشيخ أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. أخبرنا عبد الرزاق بن همام مر معنا قال أنبانا بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني أبو الزبير وهو محمد بن مسلم تدرس أبو الزبير المكي صدوق أخرج لأصحاب الكتب الستة أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة ابن مولى عروة يسأل ابن عمر من هو هذا عبد الرحمن؟ هذا ليس من رواة الحديث، وإنما أبو الزبير سمعه يسأل، وأبو الزبير هو الراوي. قال أبو الزبير يسمع، قال كيف ترى في رجل طلق امرأته؟ ليس من رواة الحديث، لكن نشوف إذا كان من ذكروه في التقريب. قال أبو داود روى هذا الحديث عن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين، وأنس بن سيرين ثقة أصحاب الكتب الستة، وسعيد بن جبير لقيته
عبد الرحمن بن أيمن ويقال مولى أيمن المخزومي مولاه المكي لا
بأس
به من الثالثة،
لكنه ليس من رواة الحديث.
له ذكر عندهم بلا رواية،
له ذكر عندهم بلا
رواية،
يعني ليس من الرواة. نعم، يعني عندهم يعني أصحاب الكتب الستة، يعني ليس من رجالهم، وإنما ذكور في مثل هذه القصة. قال سعيد بن جبير سعيد بن جبير ثقة أصحاب الكتب الستة، وزيد بن أسلم ثقة أصحاب الكتب الستة، وأبو الزبير مر معنا، ومنصور بن المعتمر ثقة أصحاب الكتب الستة، عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الكوفي ثقة أخذ أصحاب الكتب الستة معناه كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وهذا هو المعنى. والمراجعة التي لا تدل على الطلاق، وإنما مراجعتها إلى بيته وإرجاعها إليه. قال أبو داود وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة الذي مر معنا. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال عن ابن عمر: وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وأمسك. قال أبو داود: وروي عن عطاء الخراساني، عطاء الخراساني صدوق يهم كثيرا، أخرج مسلم وأصحاب السنن. قال عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري، والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير، وقلنا أنهم تكلموا في أبي الزبير بروايته هذه، قال ولم يرها شيئا لأنها ما رويت إلا من طريقه. نعم.
قال رحمه الله:
الله أعلم. نعم.
باب الرجل يراجع ولا يشهد. قال: حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثه أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حسين رضي الله عنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود.
أورد رحمه الله تعالى هذا الباب، قال: باب الرجل يراجع ولا يشهد، يعني ما حكم تلك المراجعة؟ إذا راجع بدون يشهد أو طلق بدون يشهد ما حكمه؟ الطلاق صحيح إذا كان لسنة، والمراجعة صحيحة إذا كانت في العدة، لكن بعد ذلك يجب عليه أن يشهد على ذلك. والأقرب أن الإشهاد واجب في الطلاق وفي الرجعة، لأن النفوس قد تتغير ومجبولة على الكذب، فقد يكذب ويقول: لا ما طلقت، لكن عند الطلاق إذا أشهد أقيمت عليه البينة، وكذلك الرجعة إذا أشهد أقيمت عليه البينة، قد يكون خرجت من عدتها وقال راجعتها قبل أن تخرج من عدتها، نقول: من شاهد معك؟ فهذا يخرج من عهدة ذلك الأمر. أورد رحمه الله تعالى: لكن الطلاق يكون معتبر والرجعة تكون أيضا معتبرة، لكنه على خلاف السنة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ بشر بن هلال وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن، أن جعفر بن سليمان، وجعفر بن سليمان صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، حدثهم عن يزيد الرشك، ويزيد بن أبي يزيد الرشك ثقة أصحاب الكتب الستة، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، أن عمران بن حسين أبا نجيد رضي الله عنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها، يعني أنه يراجعها، لأن الجماع يكون رجوعا، الجماع إذا طلق الرجل زوجته ما ينبغي أن تخرج إذا كانت الطلقة الأولى والثانية، ما ينبغي أن تخرج من بيته، وإنما تبقى في البيت تخدمه وتتزين له، فإذا وقع عليها فهذا يعتبر رجعة فرجعها، ولا ينبغي أن يكثر الشقاق بخروجها وذهابها إلى أهلها وتأليبهم عليه وتكثر المشاحنة، لكن لو بقيت في بيتها كما أمرها الله سبحانه وتعالى والتزمت بتلك الأوامر وكفت شر نفسها وبقيت في بيتها وخدمت زوجها وبيتها وتجملت له وتصنعت له، فإذا وقع عليها فهذه تعتبر مراجعة. قال يطلق امرأته ثم يقع بها، يعني أنه يجامعها. قال ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. قال طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، يعني على غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. أشهد أمر أنك اذهب وأشهد على الطلاق وعلى الرجعة، ولا تعد إلى مثل ذلك، وهذا دليل على وجوبه.
قال رحمه
الله هذا الباب باب الرجل يراجع ولا يشهد، حديث عمران بن حسين. باب الرجل يراجع ولا يشهد، هذا السهل اللي نبوب عليه وهو الشاهد لهذا الباب. قال ايش عندك؟
باب في نسخ المراجعة
في نسخ
كيف في
نسخ
ومراجعة بعد
التطليقات
الثلاث،
وفي نسخة ما يراجع بعد التطليقات الثلاث. عندك معلق عليها التعليق ما ذكر شيء. ها؟ لا لا اكتبوا الباب هذا، باب الرجل يراجع ولا يشهد، باب الرجل يراجع ولا يشهد، وهذا هو الشاهد من الباب وهو واضح من الباب.
قال رحمه الله ها.
لا ايش يقول اقرا ايش يقول يا شيخ
باب نسخ المراجعة بعد
الطليقات
الثلاث.
أي نعم.
يعني هذا مفرد الحال.
هذا أيوة هذا الحال مفرد بباب أحمد بن محمد المروزي. قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس.
واحد.
لا ما عباس. سيأتي يمكن يأتي يكرره. شو هو يا شيخ؟ ما ممكن يأتي ويكرره. لا ما هو بعيد أربع أبواب بعد نراجع. اقرأ يا شيخ.
قال رحمه الله باب في سنة طلاق العبد. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس رضي الله عنه بمملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقها بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بإسناده ومعناه بلا إخبار. قال ابن عباس بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قال عبد الرزاق قال ابن مبارك لمعمر من أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة. قال أبو داود أبو الحسن هذا روى عنه الزهري. قال الزهري وكان من الفقهاء. روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث. قال أبو داود أبو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. قال أبو عاصم حدثني مظاهر قال حدثني القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال وعدتها حيضتان. قال أبو داود وهو حديث مجهول.
عندك أمس؟ باب عندك زيادة؟
طيب. قال أبو داود الحديثان جميعا ليس العمل عليهما. قال أبو داود مظاهر ليس بمعروف. قال أبو داود هذا حديث مجهول.
ذكر رحمه الله تعالى باب في سنة طلاق العبد، يعني ما السنة في حقه وما الطريقة الصحيحة في حقه في طلاق العبد إذا طلق الأمة. العبد هو غير المملوك، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك، والأقرب أنه نصف الحر، ولكن الطلقة لا تباعد وإنما تجبر، فلا تكون طلقة ونصف وإنما تكون طلقتان، وكذلك العدة أيضا القرب، فعدتها فهي تطليقتان، وعدتها حيضتان دون الأحرار، فإذا طلقها طلقتين بانت بينونة كبرى. وهذه الأحاديث التي وردت قول ابن عباس، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، قد تكلم عليه أهل العلم ولا تقوم بهذه الأحاديث حجة، والقول بأن نصف الحر عن تطليقتان وحيضتان هو الأقرب والله أعلم. قال عندك ضعيف، كنا ضعيفة صح؟ أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ زهير بن حرب أبو خيثم ثقة أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي، قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان ثقة أصحاب الكتب الستة، أخبرنا علي بن مبارك وهو ثقة أصحاب الكتب الستة، يحيى قال حدثني يحيى بن أبي كثير اليماني ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن عمر بن معتب ضعيف، أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه، أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل، وأبا حسن أبو حسن مولى بني نوفل مقبول، أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه، ولهذا قال أحمد بن حنبل قال سمعت أحمد بن حنبل قال عبد الرزاق قال ابن مبارك لمعمر من أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة، يعني فرد بهذا الحديث، ومثل هذا يقبل تفرده لأنه مقبول. أنا استفتى ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والطريقة الثانية قال حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الزمن ثقة أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا عثمان بن عمر وهو ثقة أصحاب الكتب الستة، أنبأنا علي عن علي بن مبارك بإسناد ما معناه، وعلي بن مبارك ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال بلا إخبار عن يحيى، لأنه يقول علي بن مبارك حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره، يعني بدون إخبار، أن عمر بن معتب أن أبا حسن يعني بدون ذكر الإخبار عن يحيى بن كثير. قال ابن عباس بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لمعمر من أبو الحسن هذا لقد تحمل صفحة عظيمة، قال أبو داود أبو الحسن هذا روى عنه الزهري، قال الزهري وكان من الفقهاء، روى الزهري عن أبو الحسن أحاديث، قال أبو داود أبو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث الشيخ محمد بن مسعود وهو ثقة أخرى أبو داود، قال أخبرنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد وهو ثقة أصحاب الكتب الستة عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة أصحاب الكتب الستة عن مظاهر، ومظاهر ضعيف، أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. شو مظاهر بن ماجه؟ مظاهر المخزومي، مظاهر بمن المخزومي، عن القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة أصحاب الكتب الستة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث أيضا ضعيف. قال أبو عاصم حدثني مبايع حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال وعدته حيضتان. قال أبو داود هو حديث مجهول. قال أبو داود الحديثان جميعا ليس العمل عليهما. مظاهر ابن أسلم المخزومي. نعم. قال أبو داود مظاهر ليس معروف. قال أبو داود هذا حديث مجهول. والأقرب أنها تكون نصف الحر. طلقتان وحيضتان والله أعلم. إيش؟ قال أبو داود مظاهر ليس معروف وهذا حديث مجهول. قال أبو داود الحديثان جميعا ليس العمل عليهما. عندك ها انقلها. إذا
حدث طلاق وراجع.
إذا حدث
طلاق
وراجع تمام.
ثم
عشر
حله أن يخبر أهل الخلفة بذلك.
أي ضرورة تخبر المرأة أن طلقت ورجعت؟
والإشهاد لا يكفي بهذا.
يكفي الإشهاد، يكفي الإشهاد على أنك طلقت. حتى تعرف المرأة أنها طلقت لا طلقة واحدة ويبقى لك طلقتان. حتى لو طلقتها الثالثة تخرج. أي نعم. تمام.
قد يكون مثلا في إبلاغ
أهلها. لا مو لازم تبلغ أهلها. لا مو لازم. مو لازم إبلاغ أهلها. لكن المرأة لابد أن تعرف. الزوجة لابد أن تعرف أنها طلقت ثم رجعت. No.